أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تتمة الدرس السابق، وهو الدرس السابق عشر بحسب ترتيب الكتاب، ولا زال الكلام بالخصوص في توثيق أو في مبدأ الشيخ النوري رحمة الله عليه، من أن المراد هنا هو توثيق من روى عنه هؤلاء. صحيح، باعتبار أن التصحيح منصب على المتن. حب، وقلنا أن الشيخ النوري رحمة الله عليه استدل على كلامه، قال بأن أدلة الصحة التي اعتمدها الأصحاب هي القرائن الداخلية دون القرائن الخارجية، واستدل على كلامه بدليلين. تقدم الكلام يوم أمس في الدليل الأول، والآن نتعرض إلى الدليل الثاني وننهي به هذا الدرس وندخل في الدرس الرابع عشر. الدليل الثاني أن جماعة من الرواة، يقول الشيخ النوري، جماعة من الرواة وصفوا في كتب الرجال بصحة الحديث، قالوا فلان بن فلان صحيح الحديث، مثلا جعفر بن بشير صحيح الحديث مثلا، وصحيح، ولا يمكن، يقول الشيخ النوري، لا يمكن الحكم بصحة حديث شخص إلا من جهة وثاقته هو ووثاقة الرواة من بعده. إلى المعصوم، ولا فرق بينهم، بين هؤلاء مثلا جعفر بن بشير مثلا وبين أصحاب الإجماع، لا فرق إلا في حيثية واحدة، وهي أن أصحاب الإجماع أجمعت العصابة على تصحيح أحاديثهم عن طريق وثاقتهم ووثاقة من بعدهم من الرواة، أو هذا هو الفرق، أن أصحاب الإجماع أجمعت العصابة على توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى الإمام، وأما من وصف كجعفر بن بشير مثلا أنه صحيح الحديث فلا يوجد إجماع على هذا. نعم، الشيخ الطوسي قال هو صحيح الحديث، أو النجاشي قال صحيح الحديث، لكن المدلول واحد، مدلول اللفظين واحد، سواء قلنا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جميل بن دراج، أو قلنا جميل بن دراج صحيح الحديث، في كلتا الحالتين النتيجة واحدة، أن جميل بن دراج ثقة، وأن من يروي عنه جميل بن دراج إلى الإمام، ها، كل الوساطة التي تقع بين جميل بن دراج وبين الإمام موثقين، هكذا يزعم الشيخ النوري رحمة الله عليه وعليكم السلام. ماذا اتضح الكلام؟ الشيخ النوري إذن يدعي عدم وجود فرق في المقام بين الموردين. الشيخ السبحاني يرد عليه، نحن نأتي برد الشيخ السبحاني ونضيف إلى أن صحيح الحديث الأصحاب لم يفهموا منها أكثر من ماذا؟ أكثر من أن هذا الشخص ثقة، أن هذا الشخص ثقة، وأما تسرية الوثاقة إلى غيره فالأصحاب لم يفهموا من قوله صحيح، من قولهم فلان صحيح الحديث أكثر من ذلك، وهذا هو المتبادر المفهوم، مو المفهوم أنه كل الروايات التي يرويها صحيحة بهذا المعنى، إنما حديث كناية عن وثاقته، تعبير آخر عن الوثاقة، ولا نتمسك بالمدلول اللغوي في مثل هذا المورد. الشيخ السبحاني يقول الصحة لا تنحصر بالقرائن الداخلية بل تشمل القرائن الخارجية، نفس الجواب الذي مر يوم أمس يأتي به هنا، يقول يلاحظ على ما ذكره الشيخ النوري بأن الصحة، صحة الحديث كما تحرز عن طريق وثاقة الراوي كذلك تحرز عن طريق القرائن الخارجية، فالقول بأن صحة الحديث، صحة أحاديث هؤلاء كانت مستندة إلى وثاقة مشايخهم ليس له وجه، كالقول بأن إحرازها كان مستندا إلى ماذا؟ إلى القرائن الخارجية لوحدها، بل مستندة إلى مجموع الأمرين. خب، بل الحق أن الإحراز كان مستندا إلى الوثاقة تارة وإلى القرائن تارة أخرى، إلى القرائن الخارجية تارة أخرى. ومع هذا العلم الإجمالي كيف يمكن إحراز وثاقة المشايخ في صحيح الأحاديث؟ مجرد أن يعبروا أن جعفر بن بشير صحيح الحديث لا نحرز أنه ماذا؟ لا نحرز أنه لا نحرز أنه لا يروي إلا عن ثقة، بل نحتمل أن تصحيح أحاديثه ناتج تارة عن أنه لا يروي إلا عن تارة عن أن من روى عنه ثقات، وتارة أخرى عن أن نفس مضمون الروايات موافق للكتاب أو للسنة القطعية أو بعض الروايات متواترة أو نحو ذلك. هذا رد الشيخ السبحاني في المقام، ولنا فيه بعض التأمل أشرنا له يوم أمس في ما سبق. خب، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدرس 13. بهذا يقول الشيخ السبحاني اتضح أن ما ذهب إليه الشيخ النوري لا يتم. خب، الآن الشق الثالث للتفسير الثاني. خب، الشق الثالث للتفسير الثاني، قلنا التفسير الثاني أنه ماذا؟ تصحيح ما يصح عنهم. يعني شنهم ما يصح؟ هي نفس الروايات، مو الحكاية، بل نفس الروايات على ما بيناه. خب، يقول هنا شق ثالث، ذكرنا سابقا أن التصحيح هذا إما أن يكون للقرائن الداخلية أو للقرائن الخارجية. هنا شق ثالث، هنا شق ثالث، التفصيل بين الطبقة الأولى وغيرها. في الطبقة الأولى، في الطبقة الأولى نقول التوثيق، نقول مدلول عبارة الكشي بالنسبة إلى الطبقة الأولى هو توثيق خصوص زرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء، ولا يثبت التوثيق إلى من رووا عنه. جيد. وأما في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة فنقول مدلول عبارة الكشي هي توثيق هؤلاء وتوثيق الوثائق بينهم وبين الإمام. هذا هو الاحتمال الثالث في المقام. خب، جيد. إذا كان هذا الاحتمال موجود، أول شيء هل تبناه أحد أم لم يتبناه أحد؟ ومن أين نستفيد هذا؟ تبناه وأشار له المحقق الشفتي رحمة الله عليه، وله كتاب مطبوع بعنوان الرسائل الرجالية، طبع حديثا بطبعة جيدة ومحققة. يقول المحقق الشفتي في هذا الصلب، أنا أقرأ عبارته لأن الكلام سيدور مدار عبارته. أول شيء قبل أن أقرأ عبارته أريد أن أستدل من وين هو فهم هذا المعنى. نرجع إلى نفس العبائر التي أوردها الشيخ الكشي، نجد أنه بالنسبة إلى الطبقة الأولى وهي طبقة زرارة ومحمد بن مسلم، هؤلاء لم يعبر عنهم تصحيح ما يصح عنهم، قال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين والإقرار لهم بالفقه، ما قال تصحيح ما يصح عنهم. واضح؟ جيد. أما بالنسبة للطبقة الثانية، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. الطبقة الثالثة، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. فإذا فرق في المقام بين العبائر الثلاث، والعبائر الثلاث لم تأتي متتابعة، بل بين كل عبارة وعبارة أكثر من 80 أو 100 صفحة بين كل عبارة وعبارة ذكرت متفرقة. فلا معنى لأن نقول بأن العبارة الأولى أيضا تدل على تصحيح ما يصح عنهم، هكذا يقول المحقق الشفتي. إذن بالنسبة إلى العبارة الأولى تدل فقط على وثاقة زرارة، أن الأصحاب أجمعوا على وثاقة زرارة ومحمد بن مسلم وحريز ونحو ذلك، أبي بصير. خب، أما الطبقة الثانية والثالثة فأجمعوا على توثيق هؤلاء وعلى تصحيح ما يصح عنهم، يعني توثيق مشايخهم والوثائق التي بينهم وبين الإمام. اتضح الآن هذا التفصيل؟ خب، يقول المحقق الشفتي في هذا الصدد، إن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصالحين عليهما السلام بالدرجة الأولى كان في زمن الصالحين، وكان المذكور في الطبقة الأولى من أصحابهما، كل أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الصالح والباقر عليهما السلام. لذا كانت رواياتهم غالبا عنهما من غير واسطة، غالبا زرارة يروي عن الإمام الصالح أو الإمام الباقر بدون واسطة. غالبا كانت رواياتهم، يعني روايات الطبقة الأولى غالبا عنهما عن الباقرين أو الصالحين من غير واسطة، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم. يكفي أن نقول أن زرارة ثقة فيصح الحديث إلى الإمام لأنه هو الراوي المباشر عن الإمام. خب، وأما المذكورون في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة فقد كانوا من أصحاب الصادق بالنسبة للطبقة الثانية وأدركوا الإمام الكاظم، أما الطبقة الثالثة فكانوا من أصحاب الإمام الكاظم والرضا. جيد. يقول وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة فقد كانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر مع الواسطة، بل حتى الطبقة الثانية بالنسبة للإمام الصادق يرون عنه كثيرا بالواسطة أيضا. جيد. بعض الأحيان بالواسطة بعض الأحيان بدون واسطة. وكانت الطبقة الثالثة كذلك بالنسبة للصادق عليه السلام، بل حتى بالنسبة للكاظم والرضا بعض الأحيان توجد وسائط موجودة. ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بصحة الحديث لأنه توجد وسائط بخلاف الطبقة الأولى، الطبقة الأولى غالبا لا توجد وسائط بينها وبين الإمام. جيد. ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بصحة الحديث، لهذا ما اكتفى الشيخ الكشي بذلك، ما اكتفى بذلك، ولذا قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، يعني مضافا إلى أن العصابة أجمعت على تصديقهم أجمعت أيضا على ماذا؟ على تصحيح ما يصح عنهم. ولما تحقق رواية كل من في الطبقة الثانية عن مولانا الصادق عليه السلام من غير واسطة، وكذا الطبقة الثالثة عن الكاظم والرضا، أتى بتصديقهم أيضا، قال تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم أيضا. والحاصل أن التصديق فيما كانت الرواية عن الأئمة من غير واسطة، والتصحيح فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة مع الواسطة. هذا اللي يريد يقوله. هذه عبارة المحقق الشفتي، الشيخ السبحاني رضوان الله تعالى عليه وحفظه الله ما عاجبنا هذا الكلام، يقول أن الكلام مو عاجبني. خب لماذا؟ يقول يلاحظ على ما ذكره أولا وثانيا. أما أولا يقول إنما ذكره من تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل، هذا تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل ومخالف لوحدة السياق. يقول فإن السياق وإن كانت العبائر مفصولة بعضها عن البعض، كل عبارة مفصولة عن الثانية بثمانين صفحة ربما، جيد، إلا أن السياق واحد بقرينة أننا متى ما رجعنا إلى العبارة نجد أنه بالنسبة إلى الطبقة الأولى ماذا عبر على تصديقهم، ثم أتى إلى الطبقة الثانية قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة. فصحيح يوجد فاصل لكن سياق واحد، شوف من دون أولئك الستة، فالسياق بين المجموعات الثلاث واحد. حتى في الطبقة الثالثة قال وهم ستة نفر أخر دون ستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله. فإذن رغم الفاصل بين العبائر الثلاث إلا أنها كسياق لوحظة سياقا واحدا. فيقول ما ذكره من تفصيل مخالف لوحدة السياق، فإن الظاهر أن معقد الإجماع أمر واحد لا أمران، معقد الإجماع أمر واحد وهو تصديق هؤلاء كما يدعي الشيخ السبحاني وليس شيئا آخر. هذا أولا. ثانيا يقول الشيخ السبحاني يخاطب الشيخ النوري إنما ذكرته أيها الشيخ النوري من أن أصحاب الطبقة الأولى يروون عن الإمام مباشرة، هذا الكلام وإن كان صحيحا في الجملة إلا أنه إذا راجعنا إلى مشايخ زرارة ومحمد بن مسلم ونحوهما نكتشف أنهما رووا كثيرا عن غير المعصوم، رووا عن المعصوم يعني عفوا رووا عن المعصوم بالواسطة، بعبارة أدق رووا عن المعصوم بالواسطة، ليس الأمر كما يدعيه. أنا قلت النوري ها المحقق الشفتي، لا صح عفوا، ليس الأمر كما يدعيه المحقق الشفتي من أنهم يروون عن الإمام بلا واسطة، بل رووا عن الإمام بالواسطة. هذا إشكال نقضي، يقول له أنت ادعيت شيء غير صحيح. في الواقع زرارة روى عن 14 شيخا، وهذا زرارة يقول الشيخ السبحاني روى عن ما يقرب من 14 شيخا، ويذكر أسماءهم منهم محمد بن مسلم. خب، وهذا محمد بن مسلم يروي عن 6 مشايخ من ضمنهم زرارة. جيد، طبعا إحصاءات كل واحد من أصحاب الإجماع بسهولة يمكنكم الحصول عليها من معجم رجال الحديث للسيد الخوي، وهذا الشيخ سبحاني ينقله عن معجم رجال الحديث. عادة السيد الخوي يشير إلى عدد روايات الشخص، وكثيرا من الأحيان أيضا يشير أنه روى عن الإمام الباقر 2000 رواية أو 500 رواية أو هكذا، يعني يشير إلى عدد الروايات في كثير من الأحيان، مو دائما، مو على نحو الموجبة الكلية، لكن كثير من الأحيان يشير. وهكذا غيرهم من الطبقة الأولى أيضا، أشرنا إلى زرارة أنه روى عن 14 شيخا، محمد بن مسلم عن 6 مشايخ، وهكذا غيرهم من الطبقة الأولى. والنتيجة أن ما ادعيته أيها المحقق الشفتي من أن أصحاب الطبقة الأولى لا يروون إلا عن الإمام مباشرة، هذا الكلام غير تام. ما اتضح هذا استدلال الشيخ السبحاني؟ ويلاحظ على هذا الاستدلال، ويلاحظ على هذا الاستدلال، أما بالنسبة إلى النقطة الأولى من أن هذا تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل، قلنا يعتمد على دليل، فإن العبارة الأولى ليس فيها تصحيح ما يصح عنهم. جيد، بخلاف العبارة الثانية والثالثة، وإن كنا نقول أن الصحيح ما ذكره الشيخ السبحاني من أن السياق واحد ولا نقبل بتفسير المحقق الشفتي، لكن ما ذكره المحقق الشفتي له وجه واضح، وأما أن السياق واحد فنقبل مصب التوثيق حتى بالنسبة إلى الطبقة الأولى، توثيقهم وتوثيق مشايخهم ما المانع من ذلك، نقبل تصحيحهم تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم. غاية ما هنالك لم يشير إلى هذا، لأن غالبا هم يرون مباشرة عن الإمام، غالبا يروون عن الإمام مباشرة، لهذا لم يعبر تصحيح ما يصح عنهم. وأما إشكاله الثاني من أن أصحاب الطبقة الأولى يروون كثيرا عن غير الإمام، فهذه الكثرة لم نجدها، فإن زرارة الذي مثل له أولا، هذا زرارة إذا جينا عند أحاديثه ناخذ كمثال، فإن السيد الخوي ذكر أحاديث زرارة وقال أن على أحاديث زرارة 2094 حديث. جيد، نأتي إلى هذه الأحاديث 2094 حديث. شوف كم حديث منها عن الإمام الصادق والإمام الباقر من مجموع هاي 2094 حديث، قسم منها عن الإمام الباقر، عن الباقر عليه السلام، عن الباقر عليه السلام هكذا، قسم آخر عن الصادق عليه السلام، قسم ثالث عن الباقرين، عن الصادق والباقر معا، يعني تبع الحديث هم من الإمام الباقر هم من الإمام الصادق، وقسم ثالث عن أحدهما أو رابع عفوا عن أحدهما من غير تعيين، وقسم خامس سألته، مثل رواية لا يستدلون بها في باب الاستصحاب، سألته عن الرجل كذا، ما أدري ما يحضرني الآن نفس الرواية، بس هذه التي يستدل بها في الاستصحاب بالنسبة إلى الوضوء، يقول الرجل يخفق الخفق والخفقتان أيوجب ذلك الوضوء، فقال لا. خب هذه المضمرات عبروا عنها مضمرات زرارة التي لا يذكر فيها اسم الإمام المسؤول، لكن نقطع أن زرارة يروي عن الإمام فيها، لأن مثل زرارة لا يروي عن غير الإمام في هذه المسائل بحيث يسأله ويستدل بكلامه. جيد، هذا قرر في محله. مجموع هاي الروايات بالنسبة إلى روايات زرارة 2001 رواية كما يقول السيد الخوي في معجم رجال الحديث، واضح؟ خب اللي يبقى عندنا كم رواية؟ 93 رواية. هاي 93 رواية مو كلها عن غير الإمام أيضا، بعضها عن الإمام. كيف؟ زرارة بعض الأحيان يروي عن يروي هو ومحمد بن مسلم، كما أشار سيد الخوي إلى بعض هذه الموارد في ترجمة محمد بن مسلم، عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. يصير تصحيح في نسخة التهذيب، فيقولون عن زرارة عن محمد بن مسلم. ماذا تذكرين النكتة؟ هي عن زرارة ومحمد بن مسلم، جيد؟ تتحول الواو إلى عن في بعض النسخ التهذيب، فتثبت في الوسائل ونحوها. على أي حال، وسيد الخوي نبه على جملة من الموارد وأتى بالدليل على أنها العطف هنا بالواو مو عن في بعض هذه الموارد في ترجمة محمد بن مسلم، أشار لها أن زرارة لم يكن يروي عن محمد بن مسلم بل مع محمد بن مسلم، كليهما يرويان عن الإمام. على أي حال، النتيجة أن العدد يتضاءل. هي كم مورد؟ 15 موارد. في النتيجة العدد يتضاءل، ربما العدد بعد ذلك يكون ضئيلا. المحقق الشافعي ماذا عبر؟ ما قال أن أصحاب الإجماع في الطبقة الأولى لا يروون عن الإمام إلا مباشرة، قال غالبا. شوفوا عبارته وكان المذكور في الطبقة الأولى من أصحابهما كانت روايتهم غالبا شوفوا غالبا عنهما من غير واثقة، ما قال دائما. فأنت إشكالك أيها الشيخ السبحاني في غير محله. وأما بالنسبة إلى بقية أصحاب الإجماع، بعض أصحاب الإجماع الذين في الطبقة الأولى لم يرووا إلا عن الإمام، أو رووا عن الإمام مع راويين فقط، مثل الفضيل بن يسار، هذا لم يروي إلا عن الإمام الباقر والصادق. نعم موردين روى عن غيرهما، هذا خب يصح أن يقال غالبا لا يروي إلا عن الإمام، واضح. وغالبا هاي الموارد أصلا حتى في مثل زرارة الذي روى عن 14 شيخ غالبهم موثقين، عبد الكريم بن عتبة أو عمر بن حنظلة، أو على أي حال عمر بن حنظلة لا يرد فيه توثيق صريح إلا أنه صحيح وثاقته لبعض النكات الأخرى. على أي حال، الذي أريد أن أقوله مع قولنا بأن السياق واحد، ما المانع أن نقول أن حتى في الطبقة الأولى أيضا التوثيق يعمهم ويعم، نحن لا نقبل تفصيل المحقق الشافعيها، نقول حتى بالنسبة إلى الطبقة الأولى التوثيق يعم زرارة ومن يروي عنه زرارة، ما المانع؟ لا أريد أن أثبت هذا، بس أقول دليلك أيها الشيخ السبحاني غير تام، هذا الذي أريد أن أقوله، بغض النظر أن هذا يتم أصل الاستدلال بها يتم أو لا، بعض النكات تقدمت فيها إشكال على أصل المبنى. خب، هذا تمام الكلام في هذا في مناقشة المحقق الشافعي. بعد ذلك يشير الشيخ السبحاني هنا إلى حجية الإجماع الذي نقله الكشي. الشيخ الكشي نقل الإجماع، أجمعت العصابة. هل هذا الإجماع حجة أم لا؟ يدخل في بحث أن الإجماع متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. المعروف بين الفقهاء أن الإجماع على نحوين، إجماع محقق وإجماع منقول. هذه مقدمة، الآن اتركوا الكتاب، أنا أريد أوضح الفكرة إليكم. الإجماع المحقق كما لو أتى السيد الخوئي رحمة الله عليه وجمع الكتب التي ألفها قدماء الفقهاء، الشيخ الطوسي وسلار والديلمي وإلى آخره، ابن البراج، جيد، جمع كتبهم وكتب الشيخ الطلوق والمفيد ونحوهم، ورأى أنهم يجمعون على مثلا وجوب صلاة الجمعة مثلا، فيتحقق من خلال هذا الإجماع أن مثل هؤلاء إذا أجمعوا يكشف إجماعهم عن قول المعصوم. هذا يعبر عنه إجماع محقق. ليش؟ لأن السيد الخوي بنفسه بحث وتوصل، استنتج أن مجموع هؤلاء حينما يفتون ولا توجد رواية مثلا تدل على وجوب صلاة الجمعة مثلا، ها الكلام المثال مو صحيح، يعني احنا نذكره فقط لتقريب الصورة، وإلا في صلاة الجمعة مو الاستدلال بالإجماع، الاستدلال بالنصوص فقط، أنا أذكره من باب التقريب. أقول السيد الخوي يستنتج أن هؤلاء الفقهاء لو لم يجدوا دليلا وصلهم ولم يصل إلينا لما اجتمعوا، لكان هناك على أقل خلاف بينهم في المسألة، وهذا أمر وجداني حينما يجمع هؤلاء الفقهاء القريبين من عصر النص نستكشف من إجماعهم رأي الإمام سلام الله عليه، وأن هذا وصلهم من الإمام، وأن هذا الأمر وصلهم من الإمام. خب هذا نعبر عن الإجماع المحصل أو الإجماع المحقق. جيد، في قبال هذا الإجماع عندنا إجماع آخر يعبر عنه بالإجماع المنقول. يأتي الشيخ الطوسي ويقول أجمعت الطائفة على وجوب المضمضة مثلا قبل الوضوء مثلا. خب هذا نعبر عنه إجماع منقول. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي ينقل لنا هذا الإجماع المقرر في محله في علم الأصول أن الإجماع المنقول لا قيمة له، ليس بحجة. لذلك تشوف السيد المرتضى يقول أجمعت الطائفة على عدم قبول عدم الحجية خبر الواحد، في قباله يجي الشيخ الطوسي يقول أجمعت الطائفة على حجية خبر الواحد. خب مثلتين، هذا إجماع منقول وهذا إجماع منقول، وكل واحد عكس الثاني. الإجماع المنقول لا قيمة له كما قرر في محله. ليش؟ لأن لبعض النكات التي سيأتي تعرض لها ربما بعد قليل في ضمن كلام الشيخ السبحاني، بس اتضح الآن الفرق بين الإجماعين. خب الآن كلام الشيخ الكشي من أي قسمين؟ أنا أريد أقرأ عبارة الشيخ السبحاني لأن عندي إشكال على عبارة الشيخ السبحاني. ها الشيخ سيد القوئي بما هو مرجع، أنا ما أخذ كلامه حينما ينقل لي الإجماع. لو أنا كنت فقيه لابد أن أنا أحقق هذا الإجماع، واضح؟ بس أنا كمقلد أرجع إلى فقيهي، فقيهي يقول أنا حققت هذا الإجماع واستكشفت منه قول المعصوم كما لو صححت رواية، فماكو مشكلة في هذه الجهة. يعني نقول الإجماع الذي حصله السيد الخوئي ليس حجة على السيد الإمام كإجماع الشيخ الطوسي لأنه إجماع منقول، لكن أنا كمقلد حينما أقلد السيد الخوئي، السيد الخوئي لا ينقل لي الإجماع، ينقل لي الفتوى التي استنبطها من الإجماع. اتضح الفرق بين المقامين أم لا؟ الشيخ الطوسي نعم الإجماع بالنسبة إلى مقلد الشيخ الطوسي، خذ ذلك مشغلهم بعد يروحوا يبحثوا يشوفوا الروايات. من يقلد الشيخ الطوسي، من يقلد الشيخ الطوسي يحتاج بأقوال الشيخ الطوسي. هذا بحث خارج في الواقع عن درس اليوم، سيقرر في محله في الأصول. إذا درستون ستعرفون الفرق بشكل دقيق بين أنا ذكرته، يعني الفرق هو جوهر ما ذكرته. سيأتي الآن لماذا لا يحتاج بإجماع الشيخ الطوسي ويحتاج بإجماع سيد الخوي، لماذا سيد الخوي لا يمكنه أن يعتمد على إجماع الشيخ الطوسي. سيأتي الآن في ضمن الكلام الآتي. خب هذا الإجماع الذي نقله الشيخ الكشي ليس بحجة لوجهين يقول الشيخ السبحاني. الوجه الأول ويرده الشيخ السبحاني، يذكره ثم يرده، يقول أن ناقل الإجماع في الفقه ينقل السبب عن حيث. شوفوا فتاوى الفقهاء، السيد الخوي حينما يجمع فتاوى الفقهاء هذه فتاوى الفقهاء سبب لحصول العلم برأي الإمام، فعندنا سبب وهو فتاوى الفقهاء، وعندنا مسبب وهو شنه؟ رأي الإمام، قول الإمام. السيد الخوي يتحرك من مقدمة توصله إلى نتيجة. ما هي المقدمة؟ فتاوى الفقهاء، إجماع الفقهاء على رأي معين. يقول أنا بعد تتبعي لآراء الفقهاء توصلت إلى أنهم يجمعون على شيء معين، هذا الإجماع يوصلني إلى رأي الإمام. واضح؟ خب هل هذا يتم؟ يقول إن ناقل الإجماع في الفقه ينقل السبب عن حيث. الشيخ الطوسي حينما يأتي ويقول لنا، يأتي الشيخ الطوسي ويقول لنا أجمعت العطاء أو أجمعت الطائفة على وجوب المضمضة في الوضوء، الشيخ الطوسي في الواقع ينقل لنا ماذا؟ ينقل لنا إجماع الطائفة. هذا أمر حسي هو وجده من خلال مراجعة كتبهم. وأما الأمر الآخر وهو قول المعصوم الذي استكشفه الشيخ الطوسي من كلام من إجماع الطائفة، فهذا أمر حسي حدث من إجماعهم، اجتهد صحيح حدث توصل من خلال إجماعهم إلى قول المعصوم. هذا الحادث لا يثبت بخبر الواحد، مريم التفتين. هذه مناقشة في سبب عدم قبول الإجماع المنقول، مناقشة في سبب عدم قبول الإجماع المنقول، هذه تأتيكم مفصلة في كتب الأصول، لكن بالمقدار الذي ذكره الشيخ سبحانه لا بد أن نستعرضه. يقول إن ناقل الإجماع في الفقه كالشيخ الطوسي ينقل السبب عن حس وهو اتفاق العلماء، وينقل المسبب أي قول المعصوم عن حس. خب، وأدلة خبر الواحد لا تشمل النقل الحسي بل تشمل النقل الحسي فقط. خب، لأنه وأدلة خبر الواحد لا تشمله لأنه نقل قول المعصوم عن حس مو عن حس، وخبر الواحد حجة إذا كان عن حس مو إذا كان عن حس. وبما أن الكشي ليس بصدد نقل قول المعصوم بل بصدد بيان اتفاق العصابة على التصحيح، أليس كذلك؟ فلا يرد ذلك الإشكال عليه. ليش؟ لأنه يقول أنا ما أريد أستكشف قول المعصوم حتى تشكلون هذا الإشكال، أنا يقول الشيخ الكشي أريد أن أقول لكم أن الأصحاب اجتمعوا، سواء استكشفتم قول المعصوم أو لم تستكشفوا، أساسا لا أريد أن أقول لكم قول المعصوم، أنا أريد أن أقول لكم شنو إجماع الطائفة على أنه أصحاب الإجماع تصح الروايات بعدهم مثلا. وبما أن الكشي ليس بصدد نقل قول المعصوم بل بصدد بيان اتفاق العصابة على التصحيح لا يرد عليه ذلك الإشكال. فإذا لا يرد عليه ذلك الإشكال ماذا يرد عليه؟ قال إنما يرد عليه الإشكال التالي. اتضح أن الشيخ السبحاني لا يقبل بإشكاله، يذكر الإشكال ويرده بالنسبة للإشكال الأول ولا نحتاج إلى جوابه. خب، انجل الإشكال الثاني الذي يذكره الشيخ سبحانه. خب، إن اتفاق العلماء إنما يلازم قول المعصوم شريطة أن يكون هناك تتبع تام لكلماتهم. عجيب، الشيخ سبحانه منذ قليل يقول أننا لا، أن هذا النقض الأول لا يتم لأننا لسنا بصدد إثبات قول المعصوم، ثم يأتي في الإشكال الثاني ويذكر نفس الكلام، نحن لا نريد أن نستكشف قول المعصوم، لماذا تأتي يلازم قول المعصوم؟ ماذا تفتيه إلى كلامه؟ هناك تهافت في كلام الشيخ السبحاني في هذه الفقرة. لا نريد أن ننقل قول المعصوم، ليش ترجع لنا إلى قول المعصوم؟ أنت بنفسك نبهت قبل قليل. شوفوا العبارة الثانية، يقول الثاني أن اتفاق العلماء إنما يلازم قول المعصوم شريطة أن يكون هناك تتبع تام لكلماتهم جيلا بعد جيل. يعني السيد الخوئي تتبع كلمات الفقهاء في صلاة الجمعة جيلا بعد جيل فاستكشف قول المعصوم من خلال فتواهم، فلهذا هذا الإجماع حجة. أما إذا أتى الشيخ الطوسي ونقل لنا الإجماع فهذا الإجماع ليس بحجة، فهذا الكلام واضح لنا، لكننا لا نريد أن نثبت قول المعصوم حتى توجع راسنا في الكلام. ما نريد أن نثبته أن الطائفة كانت تتعامل مع روايات أصحاب الإجماع على أنها روايات صحيحة، هذا الذي نريد أن نثبته. ما نتكلم عن الإمام الصادق كيف كان يتعامل مع أصحاب الإجماع، هذا بحث آخر. واضح الآن؟ فالإشكال الثاني من الشيخ السبحاني، هذا الكلام مو موجود في كليات علم الرجال، وأنا أحتمل أن هذا مو من الشيخ السبحاني، الشيخ السبحاني أجل من أن يصدر منه مثل هذا الخطأ. الظاهر أن الذي لخص الكتاب وكتب اسم الشيخ السبحاني عليه وقع في هذا الخطأ، ملتفتين؟ مو الخطأ من الشيخ السبحاني هذا، وإلا الشيخ السبحاني أوضح أجل من أن يقع في مثل هذا الخطأ الواضح. الذي نريد أن نقوله، طبعا أطال في المناقشة ثم قال والذي يسهل الخط توصل إلى نفس النتيجة التي نريدها، بس الثاني لا ينبغي أن يورد بعد أن أجيب عن الجواب الأول أو عن الإشكال الأول. ما نريد أن نثبته أن عبارة الكشي لا نريد أن نقول لها حجية، نريد أن نقول أن إجماع الكشي، الإجماع الذي ادعاه الكشي، يكشف عن أن الطائفة، سواء كان إجماع بالواقع الشيخ الكشي رأى كل فقهاء الطائفة يجمعون، سواء بعبارة أخرى سواء كان إجماع موجود في الواقع أو شهرة فقط، حتى لو قال المشهور، واضح؟ حتى لو لم نتيقن بأن الإجماع حصل، ما نريد أن نثبته أن الطائفة ولو لم يكن مجموع الطائفة كانت تتعامل مع روايات هؤلاء بهذا النحو، وهذا لا أقل يثبت توثيق هؤلاء بناء على أننا نريد أن نثبت وثاقتهم، أو يثبت ماذا؟ وثاقتهم وثاقة مشايخهم بناء على ماذا؟ على أنها على أن الأصحاب استكشفوا من حال هؤلاء أنه لا يرون إلا عن ثقة. ماذا استوضح الكلام أم لا؟ فلا حاجة للبحث حول حجية هذا الإجماع من رأس، لسنا بصدد إثبات حجية حتى يجينا بحث حجية الإجماع الذي نقله الكشي. اتضحت النقطة أم ما اتضحت؟ فهذا البحث اللي أدرجه في الأخير لا حاجة له من رأس، لأننا لا نريد أن نثبت حكما شرعيا من قولهم. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. خب، إذا أحد عنده سؤال فليتفضل، وإلا بعد نختم الدار. تفضل سيدي. والحمد لله رب العالمين.